الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إكمالا لدرسنا السابق في أداب طالب العلم، وأيضا نأخذ على إثر ذلك نأخذ ماذا يجب على طالب العلم حتى يتسنى للإنسان ليس همه كما يقول أهل العلم متى ينتهي الكتاب، ولكن همه أن يفهم محتوى الكتاب. الشيخ العثيمين رحمه الله كان سنين طويلة جدا وهو يشرح كتاب رياض الصالحين، توفي رحمه الله ولم يكمل الشرح الكتاب بأكمله. فكان هم الشيخ أن يستفيد الطالب من كل ما تمر بنا من آية أو حديث، حتى أن الشيخ العثيمين رحمه الله شرح حديث جبريل الطويل في صحيح مسلم، وشرحه في 3 أشرطة، يعني أفرغت له حتى الآن، يعني هذا الحديث فقط أفرغ له مجلد خاص في شرح للشيخ العثيمين رحمه الله في حديث جبريل الطويل، وهو مشهور. فإحنا نستفيد إن شاء الله من كل نقاط تمر علينا، صلى الله أن ينفع بنا وياكم، وهذا من فضل الله أن الله وفقنا أن نجتمع على طاعته. ويعني إحنا الآن في هذا الوقت اللهم لك الحمد نجتمع نذكر الله سبحانه وتعالى في بيت من بيوت الله، كم له من الأجور الكثيرة. غيرنا الآن يجتمعون على معاصي وربما بعد عن الله سبحانه وتعالى، فالله وفقنا لهذا وهذه نعمة عظيمة، صلى الله أن ينفع بنا وإياكم. من آداب أيضا طالب العلم عليه أن يختار الشيخ المربي، وذكرنا ذلك، يعني ذا صاحب الورع صاحب الخلق الحسن. لماذا؟ لأن دائما تجد العالم الذي تأخذ منه العلم صاحب الورع صاحب حسن الخلق. وقلنا لكم الأخلاق هذه تختلف من شخص إلى شخص، فهي طباع ربما يكتسبها الإنسان بالفطرة، ويكتسبها الإنسان أحيانا بالمخالطة. فلذلك عندما الإنسان يأخذ العلم من عالم ذو خلق ذو تواضع محب للناس رحوم، فيكتسب هذا الطالب ينعكس عليه. وضربنا لكم أمثلة في الدرس الماضي في طلاب الشيخ ابن باز الله يرحمه وغيره من طلاب يعني الآخرين، كيف تجد فيهم الشدة وأحيانا الغلظة. أيضا على طالب العلم أن يختار بعض الصحبة الصالحة اللي تعينه على طلب العلم. وهذا يذكرني بأحد الطلاب أيام الطلب، كان معنا بعض الطلاب، كنا نحضر مثلا درس الشيخ ابن باز الله يرحمه أو درس الشيخ ابن جبرين رحمهم الله، وكنا إذا خلصنا من الدرس كان أحد الأخوة جزاه الله خير من أحرصنا على طلب العلم، حتى إذا خلصنا وركبنا السيارة كان يدرسنا بعض الآيات. حتى مرة من المرات تذكرنا آية واختلفنا في تفسيرها، فاضطر هذا الأخ جزاه الله خير أن يقف إلى أحد المكاتب، ودخلنا جميعا فتحنا كتاب التفسير ثم رجعنا لكلام أهل العلم فيها، فرسخت هذه الآية منذ ذاك الوقت إلى الآن ولا ننساها. لماذا؟ لأنها كان لها موقف. وهذا أخوك في الله الذي يعينك على طلب العلم ويعينك على فهم بعض المسائل. أيضا وعليه أن يكون له عناية خاصة باقتناء الكتب، لا سيما كتب السنة والآثار والكتب الصحيحة. يعني لا يكون هم الإنسان فقط أن يجمع كتب، لكن يجمع كتب صحيحة، كتب مفيدة. ويا أحبذا أن يسأل قبل أن يشتري أي كتاب أن يسأل العالم عن هذا الكتاب. لماذا؟ لأن مرة من المرات أعرف أحد الأخوة اشترى كتاب للشيخ الإسلام تيمي، كتاب مجلد لا أذكر اسمه الآن، بينما قلت له هذا الكتاب أصلا هو موجود في الفتاوى، وأنت عندك فتاوى شيخ الإسلام تيمي، هي موجود من ضمن الفتاوى، لكن هذا الكتاب أفرد من قبل المكتبات في يعني فأصبح كتاب مستقل ولا هو من ضمن الفتاوى. فلذلك حتى يعني الكتب أي أحد من العلماء عليك أنك تسأل طالب علم عن كتاب حتى تريد أن تشتري هذا الكتاب وتقتنيه. لماذا؟ يدخل فيها أيضا حتى تحقيق الكتاب، عندما تبغى تشتري كتاب أيضا تأخذ كتاب محقق معلق، والذي يحقق عليه يكون طالب علم معروف، يكون التحقيق واضح جدا حتى أن تستفيد من هذا الكتاب في تخريج الحديث وغيره. أيضا على طالب العلم أن يجعل من نفسه هاديا مرشدا للناس، ليس فقط طالب العلم الذي يستفيد من علمه فقط يخزن هذا العلم عنده، لا، اللي يستفيد منه الصغير والكبير يكون ذو تواضع، يعني حتى الصغير عندما يدخل في بيت في حتى في الأطفال يوجههم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع صغار السن، إني يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك كما في الحديث الصحيح، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أيضا يعلم كبير السن، يوجهه، يوجه حتى العامل، يوجه صديقه، يوجه جاره، فيكون العالم وطالب العلم بركة أينما حل، معلم موجه لجميع الأمة الإسلامية. هذه يعني مجمل أداب طالب العلم، لكن هناك شيء أنا أضفته أيضا على باب كلام أهل العلم في أداب طالب العلم وهو مهم جدا، ينبغي أيضا لطالب العلم بل ينبغي للمسلمين جميعا أن عندما يذكرون عالم يترحمون عليه. عندما أقول الشيخ بن باز روى كذا وكذا، ينبغي أن أقول الشيخ بن باز رحمه الله، هذه من آداب طالب العلم أنه يترحم على العلماء ويترحم على الأموات من المسلمين. أيضا لو ذكر قال والد فلان توفي من سنة، لكن أقول والد فلان رحمه الله، فهكذا. أيضا حتى على التابعين والأئمة خاصة العلماء، وأيضا أن يترضى على الصحابة، لأن يمر على ألسنة كثير من الناس أن علي رضي الله عنه هكذا، أو يقول علي فعل كذا وكذا، أو عمر فعل كذا وكذا، بدون أن يقول رضي الله عنه. فلينبغي لطالب العلم أن يترضى على الصحابة دائما كلما يذكرهم، أيضا وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس تجد مثلا يقول في الحديث الذي رواه النبي كذا وكذا وكذا، لقد سمعناه من بعض الناس، لكن عندما أقول الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم، وكم من الأجور اللي يأخذها الإنسان في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أجور كثيرة. هذه بالنسبة للآداب. أما ماذا يجب على طالب العلم؟ هي تقريبا شبيهة بالآداب لكنها منقحة أكثر وأكثر، أو بها تركيز. قبل ذلك قلنا لكم أن خلاص النية دائما تدخل في الآداب، تدخل ماذا يجب على طالب العلم، وتكلمنا بذا سابقا. ينبغي ماذا يجب على طالب، أو ينبغي عليه رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. أنك تنوي تطلب العلم أن ترفع الجهل عن نفسك وعن إيش؟ عن من؟ عن الأمة، غيرك من الأمة الإسلامية. أول شيء تبدأ بنفسك ثم من تعود، رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك. هذا من أول أو ثاني الآداب الذي ينبغي عليها طالب العلم. من الآداب أيضا الدفاع عن الشريعة. كم الآن الذين يحاولون القدح في الشريعة؟ كم من شبابنا اللي سافروا برا وقابلوا بعض غير المسلمين أو بعض الطوائف يقول والله أنا قابلت واحد بس نسألني سؤال وما أعرف شو أرد عليه. إذن العلم يجعلك تدافع عن الشريعة، بل ربما أحد يلقي عليك شبهة في الإسلام فأنت تحتار، أو يدخل عليك مداخل من مداخل الشيطان. إذن العلم يجعلك، يعني الذي ينبغي على طالب العلم أنه يتعلم حتى يدافع عن الشريعة. الله أكبر، وهذا من أعظم الجهاد، أنك تدافع عن دين الله سبحانه وتعالى. ولا يدافع عن الشريعة إلا حامل الشريعة. ولو أن رجل من أهل البدع جاء إلى مكتبة حافلة بالكتب الشرعية فيها ما لا يحصى من الكتب، وقام يتكلم ببدعة ويقررها، فلا أظن أن كتابا واحدا يرد عليه. إلا واحد مبتدع دخل في مكتبة كبيرة ما في كتاب يستطيع يرد عليه، ولو كتب العالم كلها، لكن ما الذي يرد عليه؟ الذي تعلم الشريعة يستطيع أن يتكلم معه، يستطيع أن يرد عليه بأي شبه يطرحها هذا المبتدع. رابعا ماذا يجب على طالب العلم؟ رحابة الصدر في مسائل الخلاف، وهذه مهمة جدا، نقطة مهمة، رحابة الصدر. لما عندما أختلف أنا وياك الجمعة الماضية جزاهم الله خير، يعني بعض الأخوة بعد صلاة الجمعة أمسك فيني أحد الأخوة كان يسألني عن مسألة أنا ذكرتها في خطبة الجمعة ليس الماضية التي قبلها في هذا المسجد، فقال لا المسألة هي كذا وكذا وكذا، وقال بها الشيخ فلان المسألة فيها أخذ وعطاء. قلت يا أخي أنا ما أجبرك على أن تأخذ برأيي ولا تجبرني أيضا أن أخذ برأيك، المسألة خلافية بين أهل العلم، فيجب أن يتسع صدرك ويكون عندك رحابة صدر في الخلاف. فهو تشدد حتى قال لا أن تلبس على الناس. قلت ذاك الأخي لا أستطيع أن أجادلك الآن في المسجد والناس هنا موجودين، يعني لو بغيت اتصل بيني ممكن إذا أنت مصر يعني. فهو يعني مصر أن رأيه الصحيح وأن رأي العالم فلان الصحيح. أيضا لا نتعصب إلى منهجية، ما نتعصب إلى منهجية، كلهم فيهم خير، هؤلاء يدعون بهذه الطريقة، وهذا ما دام ما فيها ليس فيها بدع وليس فيها مضادة للإسلام فكل على ثغر. يعني إنسان والله متخصص مثلا إمام مسجد، والله متخصص بخطبة الجمعة والإمام وكذا ومشتغل، تقول له يقول له أحد الأخوة تعال يا أخي روح ندعو في أندونيسيا، يعني يقول لك لا أنا ما أبغى أدعو، أنا أبغى أدعو في هذا المسجد ومع جماعة المسجد، إني أسوي لهم برامج. نقول أنت جزاك الله خير على خير وابقى على ذلك، لا نريد أن ترهب إلى أفريقيا ولا أندونيسيا، أنت على ثغر كبير جدا. ولا نأتي للرجل اللي يروح لأفريقيا ويدعو ويقول تعال يا أخي أنت تقعد في المسجد المفروض أنك كذا وكذا، لا لا نجبر، لا نجبر أحد وهو أصلا يعمل لله. حتى التاجر عندما يكون داعم له الخير نقول له والله جزاك الله خير أنت خليك تجارك ما دامك داعم للدين وداعم خليك تجارك وجزاك الله خير هذا بس يكفينا منك. فإذا قد علم كل أناس مشربهم، لا نجبر أحد ولا نتعصب بآرائنا. أيضا من الأمور التي ينبغي لها طالب العلم العمل بالعلم، وهذه مهمة جدا، وما تجد أبدا من علماء الأمة أو حتى الأئمة الأربعة وهم أئمة أصلا 12 واحد مو أربعة لكن مشتهر منهم أربعة، والأئمة 12 واحد أو أكثر من ذلك، لم يذكر عنهم أبدا أنهم كانوا يتعلمون ولا يعملون، بل أسر عنهم أشياء كبيرة جدا في قيامهم وفي صلاتهم وعبادتهم لله سبحانه وتعالى، فالآثار عنهم كثيرة جدا جدا. وهذا الذي ينبغي عليه طالب العلم، يعمل بعقيدة وعبادة ويعني يكون دائما ممارس مطبقا لسنة محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. أيضا الذي ينبغي، وهذه نقطة أيضا من أهم النقاط، وهي ينبغي لطالب العلم الدعوة إلى الله، وهذه للأسف اللي نحن نحتاجها اليوم ويحتاجها جميع طلاب العلم، وهو الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله أول آية نزلت في الدعوة ما هي؟ وأنذر عشيرتك الأقربين. أول شيء ينبغي للداعية أن يبدأ في أهله إخوانه، كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم، أول آية تخصب. وأنذر عشيرتك الأقربين، تبدأ في أقاربك، تجد أنكم بعض الناس على خير ما يقولون خيرنا لغيرنا، ما شاء الله عنده علم وكذا لكن دعوته خارج وهنا، وتارك عياله وتارك أولاده وتارك بيته وتارك زوجته. فإذا يركز أول شيء على أبناء، ابدأ بنفسك ثم من تعود، ثم يبدأ بأقاربه الأقربون، أولى بالمعروف، عمك خالك خالتك عمتك، تبدأ في دعوتهم بالطرق التي يناسبهم، كبار في السن أو صغار أو أقارب. يعني حتى يعني في نماذج كثيرة لدعوة الأقارب، يعني الوقت أكثر يعني يأخذ وقت كبير جدا عشان إحنا نذكرها، أو ورأينا بعض العوائل ما شاء الله نجد عندهم مثلا اجتماع شهري، وهذا الاجتماع يجيبون مثلا النساء يجيبون داعي عندهم والرجال كذلك، فبدعوة الأقارب التركيز عليها، ثم دعوة الجيران، الجار له حق أنك تدعوه، تقدم له بما تستطيع، ترى إهداء الطعام يدعو بحد ذاته، أيضا أمور كثيرة جدا في الدعوة، ثم عاد تنطلق إلى العالم الخارجي، لكن أول شيء تبدأ بأهلك، ثم أقاربك، ثم جيرانك، ثم تنطلق لعالم كبير جدا في الدعوة لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. الحكمة، ضالة المؤمن أينما وجدها أخذ بها. طالب العلم يجب أن يكون حكيم، يعرف متى يتكلم ويعرف متى يتحدث مع الناس. أضرب لكم مثل، شاب يعني لسه في بداية الطلب، تكلم في إحدى المساجد عندنا بالرياض وتم إيقافه مدة 6 شهور لحين حتى يأتيه يعني أمر آخر. هو صراحة من طلاب يعني، فخلته يجي عندي بالبيت، جلست أنا وياه، فقلت بماذا تكلم في المسجد؟ قال تكلمت بكذا وكذا وكذا. قلت سؤال، هل اللي بالمسجد عندك وزراء أمراء مسؤولين كبار؟ قال لا والله، كلهم حالتهم حالة، يمكن ما معهم إلا متوسط ولا ابتدائي ولا. قلت هل تظن اللي أنت قلته مهم لهم؟ فوقف سكت. قلت هل المهم لهم هذا الكلام يعني اللي وجهته أنت وتم إيقافك بسببه، هل هو مناسب في مسجدك ومع جماعة المسجد؟ لأن من أركان الدعوة معرفة حال المدعوين. فبدأ تعرف ايش قال آخر شيء بعد ما كان بين الحوار، قال أتمنى أني سمعت منك هذا الكلام قبل أن أقولها. قلت له هذه حكمة، الداعية يعرف متى يتكلم ومع من يتكلم وبماذا يتكلم. ليس كل كلمة تقال في مسجد أو في خطبة جمعة أو في مجلس، لا، الإنسان يعرف يتكلم مع من ويكون حكيم في هذه. وكما قال الله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يحكم يمن يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، كما في سورة البقرة. والحكمة طبعا عرفها العلماء أشياء كثيرة جدا فيها مفيد، لكن ليس هذا وقتها. أيضا من الثامن أن يكون الطالب صابرا على التعلم. وصراحة طلب العلم، أنا بقول لكم حاجة، في بداية واحد يحضر درس حلقة حلقتين ثلاث أربع، يجيه الشيطان بخيل رجله، يجيه النعاس، يتعب، يمل، هذا لا شك من الشيطان. لماذا؟ لأن طلب العلم كما ذكرنا في أول الدروس أنه من أسهل الطرق إلى الجنة. الله أكبر، اللي كلنا نبحث عن هذا الطريق العظيم، وهو أسهل طريق وأيسر طريق إلى جنة عرضها السماوات والعلم والسماوات والأرض. فذلك طلب العلم من وفق وحضر الدروس ويستمر ويستفيد وينشر أيضا هذا العلم للناس وينادي الناس لمجالس العلم، هذا قد وفق توفيق كبير جدا. فذلك أن يكون طالب صابرا على التعلم. التاسع، احترام العلماء وتقديرهم، وهذه نقطة مهم جدا. دخل العالم تقوم يعرف مكانك، العالم له تقدير كبير جدا. يعني عندما وانا رأيت ذلك من طلاب مع الشيخ مباز الله يرحمه والشيخ من جبرين الله يرحمه، والله الطلاب كأن والدهم داخل، احترام يعني تتعب تقول هذا قمة في الاحترام صراحة. وهذا الذي ينبغي، الطالب أن يحترم العالم احترام شديد جدا، لأن العالم له مكانته، كان احنا أمة إسلامية. ورغم ذلك، رغم هذا الاحترام والتقدير الذي يجدون العلماء من الطلاب، رغم ذلك تجد في العالم التواضع. حتى كنت أنا مرة في إحدى الكراسي كنب يعني، وكان دخل أحد المشايخ المشهورين من العلماء الكبار، فجلس على كرسي عادي يعني، فأنا صريت أنه قال والله ما أقوم من مكاني، رغم احترام أنا ما استطعت أن أجلس على كرسي أفضل من كرسي هذا العالم، يعني حتى أني صرت واقف يعني. فيقول لي أجلس، قلت ما أقدر أجلس، كيف أنا أجلس على هذا الكرسي وأنت جالس هنا وفي زاوية وبعيد، ما 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 أستطيع يعني. فذلك يجب احترام العلماء وتقديرهم. العاشر، التمسك بالكتاب والسنة، وهذا الذي ينبغي له طالب العلم، وأن لا يتنازل عنها، وأن دائما يدعم كلامه بالكتاب والسنة. في خطبة، في محاضرات، في نقاشات مع الآخرين، في إقناع للآخرين، في الفتاوى التي ينقلها من أهل العلم. يعني عندما يتصلون علينا بعض الناس، يعني مثلا من تونس، من ليبيا، من غيرهم، بعضهم يسألني عن فتوى فأقول له مثلا ما يجوز أو يجوز، فيقول وش الدليل؟ وهذا يحتاج طالب العلم أن لا يحفظ فتوى إلا ويحفظ معها دليلها من الكتاب والسنة. أيضا الحادي عشر، التثبت والثبات. من أهم الآداب التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم التثبت، فالتثبت فيما ينقل من الأخبار، والتثبت فيما يصدر منه من الأحكام. هذه نقطة معذرة حساسة، كم نقل لنا كلام عن علماء كبار ثم نذهب نسأل العالم يقول والله ما قلت بهذا. كم فتاوى صدرت، وكم فتاوى انتشرت وأحكام ليس لها أساس. حتى أذكر قصة تداولت بين الناس عن الشيخ بن باز الله يرحمه، فأنا كان في عندي ريب من هذه القصة، فسألنا الشيخ سبحان الله فقال هذه قصة مكذوبة عليه، ثم نزلت في إحدى الكتب قصص مكذوبة على الشيخ باز رحمه وموجود في المكتبات. فلذلك التثبت في أي نقل أي حاجة يجب يكون طالب العلم عنده تثبت، ما يلقي كلام ومعذرة أنه ما يسمع من الناس الآخرين ثم ينقل هذا الكلام، لا، تثبت. إذا أنا مثلا سمعت فتوى من أي إنسان في مجلس، قبل ما أنقل هذه الفتوى للآخرين أرجع للمرجع للمصدر، وين مصدر؟ فلذلك هذا من الأهم، من أهم المهمات. الثاني عشر، الحرص على فهم مراد الله تعالى ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقولكم مثلا في قول الله سبحانه أنا أفهم مراد الله في القرآن، ربما أني أخذ هذه الآية وأضعها في موقف ما تناسب هذه الآية أصلا وليس هذا تفسيرها. مثلا في قول الله سبحانه وتعالى والفتنة إيش أشد من القتل، كم نرى كثير من الناس تستشهد بهذه الآية في مواضع الفتن، عندما يرى فتن خاصة فتن النساء، أنا أكون صريحين معكم، عندما يرى الفتن يقول والفتنة أشد من القتل. هل معقولة يا أمة الإسلام أن الفتنة النساء أشد من القتل؟ هاي يا أخوان، لا، مستحيل. إذن ما المراد بالفتنة هنا؟ الفتنة هنا إيش يا أخوان؟ الشرك، هنا الشرك، فتنة الشرك، ليست فتن الموجودة هذه، حتى يفهم الآخرين. المقصد أنه يجب طالب العلم أن يفهم مراد الله في الآية، وهذا فيه أدلة كثيرة جدا على ذلك. وأيضا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم من أحاديث فسرت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فسرت بالخطأ، وانتشر تفسيرها بين الناس بالخطأ، وكم سمعنا عن تفسير آيات أو أحاديث ما يعرفون حتى يعني الحديث هو ضعيف أو صحيح. فلذلك مسألة الحرص على فهم مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من أهم المهمات التي يجب أن يعني ينتبه لها طالب العلم. طبعا في أمور كثيرة جدا مثل التقوى، المثابرة والاستمرار على طلب العلم، الحفظ، ملازمة العلماء، أيضا أخطاء يجب أن يحذر منها بعض طلب العلم، الحسد، الإفتاء بغير علم، الكبر، التعصب للمذاهب والآراء، التصدر قبل التأهل، أيضا سوء الظن. هذا طبعا الآداب أخذناها ترى صراحة نقلناها من الشيخ ابن تيمية رحمه الله. وأيضا هذه الآداب يعني وجدتها صراحة هي موجودة في العلماء بكثرة، وخاصة عندما تلازم عالم تأتيه في البيت، يعني مستحيل أن تجد. شوف كان الشيخ ابن باز عنده درس في بيته، درس تفسير البغوي بعد صلاة الجمعة كما أحضر. الشيخ بن قعود الله يرحمه كان عنده أيضا درس في بيته، الشيخ بن جبرين رحمه الله كان في بيته درس أو دروس، الشيخ محمد المعيوف عنده دروس في بيته بكثرة جدا، إن لم يكن كل جميع دروس أيضا في البيت. الشيخ مجر الله رحمه الله، مشايخ عنده ما زال عندهم في بيتهم درس. ذلك ينبغي أصلا أن تأتي للعالم في بيته حتى تقول له يا شيخ سلك الله خير، أنا والله بجيك عندي في البيت بأدرس، والله العالم يفرح. طبعا العالم الذي يريد أن ينتشر العلم يفرح أن يأتون الناس في بيته ويطلبون العلم. وأنا رأيت أحد المشايخ والله العظيم ناس طالعين وناس تاغلين بيته وناس طالعين وناس يوميا، تخيل العصر عنده درس والمغرب عنده درس، هذا يدرسون في الألفية ابن مالك، هنا يدرسون في زاد المستقنع، هذا يدرسون في تفسير ابن كثير، هذا يدرس يعني شبه يوميا عنده طلاب. وهذه صراحة جدا قمة رائعة أن الإنسان يكون مواصل مع الشيخ قريب منه، ويعرف حتى أحيانا تشوف تصرفات الشيخ تتعلم منه بعض كثير من الآداب، وفي تعامله مع الآخرين، في تعامله في بيته، كيف يتعامل مع أولاده. هذه أمور لا نجدها إلا مع العلماء، عندما نلازم العلماء ونذهب معهم ونأتي معهم ونجلس ونخالطهم نجد ذلك بإذن الله. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضاه، واجعلنا وإياكم مباركين إن شاء الله. الأسبوع القادم أظن الكتب وصلت الآن، موجودة توزع الآن، بكرة تصل إن شاء الله الكتاب، كتاب الشيخ باز. أيضا احنا تعمدنا التأخير عشان حتى يصل الكتاب يكون فيه تعليق. إن شاء الله الأسبوع القادم نأخذ نبذة بسيطة عن حياة الشيخ باز الله يرحمه، ثم ندخل أيضا في شرح الكتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ مبادر رحمه الله. صلى الله أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضاه، جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.